بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. قال رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد أو ريح في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قال رحمه الله: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالنداء في السفر وعلى غير وضوء، وكلاهما مسألة من مسائل الأذان، ولذلك ناسب أن يعتني بذكر هذا الباب في هذا الموضع المتعلق بمسائل الأذان. الأذان في السفر ثبتت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث شرع الأذان سفرا وحضرا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر بأصحابه أذن مؤذنه بلال رضي الله عنه وأرضاه، ولم يترك الأذان في السفر، بل داوم عليه عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنه يشرع للمسافر أن يؤذن ولو كان منفردا، ولو كانت جماعته قليلة، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. فأمرهما بالأذان وهما في السفر، لأن هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كانت عند عزم مالك بن الحويرث رضي الله عنه على الرجوع إلى أهله، فمعناه أنه سيسافر، ولذلك قال له: إذا حضرت الصلاة، أي في حال السفر وأنتما مسافران، فأذنا، فدل على مشروعية الأذان في السفر. ومن أهل العلم من قال: إن المسافر يقيم ولا يؤذن، وإنما الأذان في الحضر فقط، وهو مأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في بعض الروايات عنه. والأصل أن الأذان مشروع في السفر والحضر لعموم النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. ففضائله وخيره وبركته على الإنسان سفرا وحضرا، فيحرص المسلم عليه. وقوله على غير وضوء، أي أنه يشرع للإنسان أن يؤذن إذا كان عليه الحدث، إذا كان محدثا حدثا أصغر، أو كان محدثا حدثا أكبر وأذن خارج المسجد، لأن المحدث حدثا أكبر لا يدخل المسجد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة، كما في الصحيحين قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فلما قال لها: ناولين الخمرة، وهو معتكف في المسجد، امتنعت عائشة رضي الله عنها من ذلك وقالت: إني حائض. فدل على أن الأصل في المحدث حدثا أكبر ألا يدخل المسجد، وأن ذلك كان معروفا من الصحابة، وظاهر القرآن يدل عليه على أحد الوجهين في تفسير قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فالمقصود من هذا أن المؤذن يؤذن إذا كان عليه الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، لأن الأذان لا تشترط له الطهارة، وغاية ما في الأذان أنه ذكر لله، وذكر الله يصح ويجزي ويجوز من المحدث وغير المحدث، ولذلك يشرع له أن يذكر الله سبحانه وتعالى ولو كان عليه الحدث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه نام حتى نفخ عليه الصلاة والسلام، فلما كان هوي من الليل قام فمسح النوم من عينيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، ثم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتعذ بهن ثلاثا، ثم قام فتوضأ، ثم قام إلى شن فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم قام فصلى، فقرأ القرآن قبل أن يتوضأ. فإذا كانت قراءة القرآن تجوز من المحدث فإن الأذان من باب أولى وأحرى. ولذلك جماهير السلف والخلف على جواز الأذان من المحدث، وأنه لا حرج عليه إذا أذن سواء كان عليه الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر على التفصيل الذي بيناه، لأن غاية ما في الأذان الإعلام، وألفاظ الأذان من ذكر الله عز وجل، وهي تصح من الجنب ومن غير الجنب، وتصح من المتطهر وغير المتطهر. وهذه المسألة كما ذكرنا مذهب الجمهور جماهير السلف والخلف على أنه لا تشترط في الأذان الطهارة، إلا أن الأكمل والأفضل أن يؤذن على طهارة تامة كاملة، وهذه من الأمور المستحبة ولما في ذلك من الخير العظيم، فإن ذكر الله على طهارة أعظم أجرا عند الله من دون ذلك وخلاف فيما لو كان بخلاف ذلك. والأصل في هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فأقبل على الحائط فضرب بيديه فرد عليه السلام. وفي رواية السنن: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. فقوله عليه الصلاة والسلام: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله، يدل على أن الأكمل والأفضل في ذكر الله أن يكون الإنسان متطهرا، وأن ذلك أعظم في الأجر وأعظم في الثواب للإنسان، خاصة إذا تحراه واجتهد فيه.
عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح.
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات مطر وريح. أذن بالصلاة ظاهره أنه أذن بنفسه، وقال بعض العلماء هذا إذا لم يكن أمير الضفقة، قال بعض الشراح كما أنشر إليه بعض العلماء كالحافظ بن عبد البر وغيره رحمة الله عليهم، أن هذا فيما إذا لم يكن أميرا، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ولي أمر أصحابه في السفر أنه لم يكن يؤذن بهم، ولذلك قالوا السنة أن يكون إماما، أن الإمام لا يؤذن وإنما يترك الأذان لغيره، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. لكن يحتمل، والعلم عند الله، أنه لو أذن هو بنفسه يحتمل أن ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك من باب تعليم السنة، ولا يبعد هذا. وعلى كل حال ولو أذن أمير الرفقة وأمير السفر فإن أذانه صحيح، ولكنه خلاف الأولى والأفضل.
في ليلة ذات برد وريح،
في ليلة ذات برد وريح، أي فيها برد وفيها ريح. هذه الصفة، وصف الليلة بكونها ذات برد وذات ريح، إشارة إلى عذر من الأعذار التي يرخص بسببها في ترك الصلاة مع الجماعة، أن يكون هناك برد أو يكون هناك ريح أو مطر، فيرخص ترك الصلاة مع الجماعة، لأن البرد والريح والمطر المؤذي كل هذا مما يوجب الحرج على الناس، ولذلك يشرع أو يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجماعة لأن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، وخروج الناس في الدحض والزلق لا يؤمن معه السقوط والضرر، وكذلك فيه الأذى الذي يلحق الإنسان في خروجه. ومن هنا خفف في الصلاة مع الجماعة وكان عذرا من أعذار ترك الجماعة. قالوا إذا عذر بالحقن وحضرة الطعام فمن باب أولى أن يعذر بمثل هذه الأعذار، فإن البرد يؤذي وقد يهلك الإنسان، وإذا خرج الإنسان في شدة البرد وهو ضعيف لا يقوى على البرد أو على حال لا يتمكن معه من مجاهدة البرد لا يبعد أن يهلك. ومن هنا يرخص له، يرخص في ترك الجماعة في شدة البرد، وكذلك الريح، لأن الريح مؤذية مضرة وهي نوع من أنواع العذاب. فإذا كانت الريح شديدة أو بدرت بوادر الريح القوية شرع وجاز للإنسان أن يتخلف عن الجماعة ولا يكون عليه لذلك حرج ولا بأس.
فقال ألا صلوا في الرحال،
ألا حرب تنبيه، صلوا في الرحال. صلوا أمر المراد به أمر الإباحة والإذن، لكن إذا كان الإنسان بخروجه يغلب على ظنه أن يحصل عليه الضرر فحينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يصير ترك الجماعة واجبا عليه إذا غلب على ظنه أنه يحصل له الضرر الشديد. لأنه إذا خرج فانزلق فانكسرت رجله أو تضرر في بدنه بأي أنواع الضرر فإن الله لم يأمر بأن يضر نفسه، لأن النفس لها حق على الإنسان. وهكذا إذا خرج فتضرر بنفسه، حتى ذكر بعض العلماء كما اختاره طائف بن المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا كان معه الزكام وأن خروجه يزيد من زكامه جاز له أن يتخلف. وهكذا إذا كان معه داء يسري إلى الغير كالأمراض المعدية من جرب ونحوه جاز له أن يتخلف عن الجماعة وأن يصلي في بيته ولو طال العذر. فالمقصود أن هذه الجملة ألا صلوا في الرحال تدل على الإذن بترك الجماعة. وهل تكون هذه الجملة بعد الأذان أو أثناء الأذان؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. قيل إنها تكون بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول ألا صلوا في الرحال إذنا بالرخصة، لأن حي على الصلاة حي على الفلاح أمر بالشهود ودعوة إلى شهود الجماعة، فيناسب أن تكون هذه الجملة عقيب الأمر مباشرة حتى تكون دليلا على الرخصة الشرعية. ومن أهل العلم من قال إنه ينتظر حتى يفرغ من ألفاظ الأذان ثم يقول الصلاة في الرحال، أو يقول ألا صلوا في رحالكم. وقد راعى الأولون بعض الروايات الواردة في ذلك، والذين قالوا إنه يقولها بعد انتهائه من الأذان قالوا إن ألفاظ الأذان واردة على هذا النسق فلا يدخل فيها هذا اللفظ، لأن غاية ما فيه الإذن بترك الجماعة، فينتظر حتى ينتهي من الأذان الشرعي كاملا ثم يقول الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في الرحال، كل هذا يكون بعد فراغه من الأذان. نعم.
ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن،
ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، هذا من باب بيان الدليل على المسألة وعلى القول والفعل. فالأصل في العالم أنه إذا بين أمرا وأراد أن يعلم الناس أنه السنة يبين لهم أن هذا مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحفوظ عنه. ومن هنا اعتنى عبد الله بن عمر ببيان الدليل على هذه الجملة في ذكره لها في أذانه رضي الله عنه وأرضاه، فقال رضي الله عنه:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال.
نعم، هذا كما ذكرنا أنه أسند الفعل والقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله بصيغة التوكيد كان يأمر المؤذن، هذا يدل على أن الذي قاله رضي الله عنه وارضاه إنما هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس باجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه، وأن هذا أمر توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه.
هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو اجتهاد منه، أنه رأى أن الأذان في السفر إنما هو للإمام الذي يجتمع له، كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه اجتهد في ذلك في اختلاف الحال بعد وفاته عليه الصلاة والسلام عما كان في حاله عليه الصلاة والسلام في حال حياته صلوات الله وسلامه عليه. وظاهر السنة كما قلنا في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشرع الأذان للجماعة سواء كان إماما جامعا أو غيره، وأن الرفقة سواء كانت كبيرة أو صغيرة يشرع لهم النداء في السفر، لأن مالك بن الحويرث ومن معه رفقة يسيرة فهو وصاحبه، وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام: فإذا حضرت الصلاة فأذنا، فدل على أنه يشرع الأذان للرفقة في السفر سواء كانت كثيرة أو قليلة، ويشرع للجماعة. ولذلك لما قال أبو سعيد: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك فأذن، فإن هذا كثيرا ما يقع في حال العزبة والغربة، وقد يسافر الإنسان بغنمه لبيع وتجارة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. عن هشام بن عروة أن أباه رحمه الله قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن.
أبوه عروة بن الزبير وهو من التابعين، وهذا كما حفظ هو مذهب بعض أهل المدينة، أنهم يرون أن المسافر يقيم ولا يؤذن، وأن الأذان إنما هو للجماعة كما قال ابن عمر، الجماعة العامة، مثل أن يسافر الإمام أو الأمير وتكون معه الجماعة عامة فيؤذنون ويقيمون كحاله عليه الصلاة والسلام، ففرقوا بين السفر مع الإمام والسفر في الرفقة كما يقع لأفراد الناس وجماعاتهم. وظاهر السنة كما ذكرنا العموم وهو أقوى، ويعتذر الصحابي بأنه اجتهاد منه رضي الله عنهم وأرضاه، وظاهر السنة العموم وهو أقوى، مراعاة هذا الظاهر أقوى، ويحتمل أنه لم يبلغهم الحديث بذلك. وعلى كل حال الظاهر من النصوص في أحاديث الأذان العموم فتبقى على عمومها. نعم.
قال يحيى رحمه الله: سمعت مالكا رحمه الله يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب.
يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب، راكب على بعيره أو على دابته. وهذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام حينما ألجئوا إلى الشعب فأذن وأقيم، فأذن وأقيم للصلاة وأقيمت الصلاة، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام وهم على الركاب وهم راكبون على الرحال. أذان الراكب هو اختلف بمن كان على الدابة، هل هو قائم يعني في حكم الواقف أم هو في حكم الجالس، لأن من كان على الدابة فيه صورة القائم من وجه وفيه صورة الجالس، وحاله حال الجلوس من حيث الارتفاق. ولذلك قالوا إن السنة في يوم عرفة أن يقف على دابته، يصفون الوقوف بعرفة يقول يقف على دابته، فهو نوع من الوقوف في بعض الصور في بعض الأحوال وصور الراكب. ومن أهل العلم من يقول إن الراكب في حكم الجالس، وأذان الراكب الأصل في المؤذن أن يؤذن قائما، الأصل في المؤذن أن يؤذن قائما. واستدل طائفة من أهل العلم على ذلك بقوله قم يا بلال قم فأذن، فلما قال له قم فأذن دل على أن الأصل في المؤذن أن يؤذن قائما، ولأنه ما أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من قاعد، وما ورد من أذانه عليه الصلاة والسلام في الشعب إنما هو لصعوبة النزول لما جاءهم المطر فشق عليهم النزول إلى الأرض. فالأصل في الأذان محفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أن يؤذن مؤذن وهو قائم. وأما بالنسبة إذا كان راكبا على بعيره فهم رفقة مع بعضهم، ولذلك خفف في السفر أن يؤذن وهو على الدابة. وهل يقيم إذا كانوا مثلا في سيارة وأذن مؤذن وهم في السيارة فهم في حكم الراكب، أو أذن وهو على بعيره معه نفران أو ثلاثة أو أربعة رفقة فأذن، هل نقول أيضا له أن يقيم ثم ينزلون ويصلون؟ قال بعض العلماء يؤذن الراكب ولا يقيم، وقال بعضهم له أن يؤذن ويقيم. والفرق بين القولين أن الذين يقولون يؤذن ولا يقيم، السبب في هذا أنه إذا أقام وهو راكب نزل من على بعيره وحدث الفعل فإنه سينزل من البعير، نزول من البعير فاصل عنده بين الإقامة وبين التكبير وهو الدخول في الصلاة، ثم هذا الفعل كأنه يراه فاصلا مؤثرا لأنه لا يخلو من أمور قد تخالف هيئة الصلاة، ولذلك شددوا في الإقامة ولم يشددوا في الأذان لوجود الفصل ما بين تكبيرة الإحرام والإقامة. والذين قالوا يجوز أن يقيم كما يجوز أن يؤذن قالوا إن نزوله من على البعير يشبه ما لو أقام ففرش فراشه للصلاة بعد الإقامة، أو لبس ثوبه أو غطى أو نحو ذلك، قالوا إن هذا من الفعل اليسير فاغتفروه. ففقه النسل بين القولين هل هو فاصل مؤثر أو غير مؤثر، وأيما كان فإنه إذا أقام وهو راكب عندهم ليست العلة في المنع كونه راكبا، وإنما وجود الفاصل ما بين نزوله، لأنهم كانوا في القديم إذا نزل من الدابة النزول نفسه يحتاج إلى معالجة، ثم إذا برك البعير ربما احتاج أن يعقل البعير ويحدث منه بعض الأفعال، ولذلك قالوا إن هذا فاصل مؤثر. إذن ففقه المسألة ليست في الركوب والقيام، وإنما فقهها في وجود هذا الفاصل هل هو مغتفر أو غير مغتفر. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
هذا الأثر عن سعيد بن المسيب تابعي الجليل رحمه الله برحمته الواسعة، قال بعض العلماء إنه لا يقال مثله بالرأي لأنه من أمور الغيب، فيحتمل أن يكون عنده فيه أصل، والظن بسعيد بن المسيب في ورعه وعلمه وإمامته وتقواه لله عز وجل أن لا يقول مثل هذا بالرأي والاجتهاد لأنه أمر غيب، ولذلك قالوا إن الأشبه فيه أن سعيدا طلع على شيء فحكاه من عنده ولم يحكي أصله الذي يستند إليه. وأيما كان فإن الملائكة تحب ذكر الله عز وجل، والمخلوقات من الحجر والشجر والمدر كلها تأنس بذكر الله عز وجل، ولذلك قال ما من مسلم كما في حديث ابن ماجة ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر ومدر وشجر حتى تنقطع الأرض. وقد قال الله تعالى في كتابه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلا شك أن ما فيه ذكر الله محبوب إلى خلق الله عز وجل، مخلوقات الله عز وجل، لأنها في الأصل مخلوقة لطاعة الله وعبادته. ولما كان الأذان من ذكر الله عز وجل، لما كانت الصلاة أعظم الذكر وأفضل، فلا يبعد أن يكون هذا صحيحا وأنه يصلي وراءهم من الملك، لأن الأرض مليئة بالملائكة، ففيها الحفظة وفيها الكتبة، والملائكة لا يحصى عددهم، لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى من كثرتهم. ومن هنا كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله. فالملائكة في كل في شؤون الحياة وفي الأرض وما بين وفي السماء وما بين السماء والأرض فهم جنود الله عز وجل. وفي الحديث عنه وفي الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ومثله لا يقال بالرأي في البيت المعمور أنه يطوفه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. وهذا كله يدل على كثرتهم. وتكلم العلماء والأئمة في الإيمان بالملائكة أنهم أكثر عددا ولا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، فهم جند الله سبحانه وتعالى. ولذلك منهم الموكل بالأرزاق، منهم الموكل بتدبير أمور الكون بأمر الله عز وجل، فيهم المقسمات وفيهم الزاجرات وفيهم الذاريات، وكل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فلا يحصي عددهم إلا الله. فإذا قيل إنه صلى عن يمينه ما لا يحصى أو صلى عن يمينه وشماله أمثال الجبال، فهذا من حيث الأصل لا يستبعد، لأنهم جند الله عز وجل وهم في الكثرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما من ورقة في شجرة إلا وعليها ملك يكتب ماءها وحياتها وخضرتها ويبسها وذبولها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح. وكل هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذا أن مثل هذا لا يقال بالرأي، ولا يمكن أن يحكم بالأمور الغيبية إلا بدليل من الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. ولا يبعد أن سعيد كما ذكرنا رحمه الله طلع في هذا على شيء مرفوع، وإلا في الأصل أنه لا يقبل مثل هذا إلا بمسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، ولا يعتقد إلا إذا كان صحيحا مسندا. لكن هناك فرق بين أن نقول لا يستبعد وبين أن نقول إن هذا يقع. فلا يجوز الجزم بمثل هذه الأمور ولا الحكم بها إلا إذا جاءت صحيحة مسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتفر الصحابة وحدهم، هم الذين إذا قالوا الأمور التوقيفية التي لا يقال بالرأي يقال موقوف لفظا مرفوع حكما، وهذا خاص بالصحابة، وأما غيرهم فإنه لا يشاركهم. وعلى كل حال الأصل في مثل هذه الأمور أنه لا يقبل لا يسند ولا يعتقد شيء منها إلا بالصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما له أصل في كتاب الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: قدر السحور من النداء. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال رحمه الله: قدر السحور من النداء.
هذا الباب يتعلق بمسألة من مسائل الأذان، وهي مختصة بأذان الفجر، فهو الذي يكون علامة على انتهاء السحور، وعلى انتهاء السحور. ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في باب الأذان، وإلا فالأصل أن هذا الباب يكون في كتاب الصوم، وهو من أبواب الصوم، لأن مسألته تعلقها بالصوم أكثر من تعلقها بالأذان، لأن تعلق بالأذان من جهة الفاصل وتعلق بالصوم من جهة الحكم، ولا شك أن ما يتعلق بالحكم أقوى من ما يتعلق بالفاصل، لأن الفاصل طال أو قصر أمره واسع، خاصة بالنسبة للأذان الأول والأذان الثاني وهو أذان الإمساك، الأذان الأول الذي يكون به التنبيه والأذان الثاني الذي يكون به الإمساك عند تبين الفجر. ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في قدر الذي ترجم له بقدر السحور. السحور بالضم هو أكل السحور، ومن باب تسمية الشيء بزمانه، وهي أكلة السحر، لما كان هذه الأكلة تكون في وقت السحر يقال لها سحور. السحور للفعل والسحور للمأكول، للمأكول كالوضوء والوضوء، قد تقدم معنا فعول وفعول، ومن أمثلتها السحور والسحور والوضوء والوضوء والطهور والطهور والغسل والغسول، وكذلك أيضا لها عدة ألفاظ. المقصود من هذا أن المصنف رحمه الله أراد بإيراد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يبين ما هو الفاصل بين الأذان الأول والأذان الثاني، لأن السحور أذان السحور يكون في السحر، وأذان التبين يكون بعد انتهاء السحر ودخول وقت الفجر عند بداية التبين، وحينئذ يرد السؤال كم يكون الفاصل بين الأذانين. هذا يحتاج إليه، هل يطيل أو يقصر؟ والذي عليه العمل عند الأئمة رحمهم الله أن أذان الأول كما قدمنا الأفضل فيه والأنسب أن يكون في السحر، خلافا لمن قال من أصحاب الشافعي رحمهم الله وغيرهم أنه يكون من بعد نصف الليل، ومنهم من قال في بعد ثلثي الليل كما في الأذكار عن النووي وضعفه الإمام بن الحافظ بن الملقن رحمه الله. والأشبه أنه يكون في السحر كما ذكرنا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، في الصحيح ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، إنما هو محله السحر، فإن النائم إذا أراد أن يقوم من أجل أن يتسحر يحتاج إلى وقت، وهذا الوقت هو نصف الثلث الأخير من الليل وهو السدس الأخير، لأن ثلث الليل كما ذكرنا فيه سدسان، فالسدس الثاني من الثلث الأخير من الليل هو وقت أذان الفجر الأول. وقوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، فيه دليل على مشروعية الأذان الأول وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه الذي لا يرى الأذان الأول. والصحيح مذهب الجمهور أن الأذان الأول مشروع لحديث عبد الله بن عمر هذا الذي معنا. وقوله عليه الصلاة والسلام يؤذن بليل، الباء للظرفية أي في ليل، أي في الليل، وهذا يدل على أن الأذان الأول محله في الليل، ولذلك قالوا إنه يكون قبل التبين، قبل تبين الفجر، بما يحقق مقصود الشرع، ومقصود الشرع أن يستطيع الإنسان أن يقوم فيتسحر، وهذا يحتاج إلى وقت. ولذلك من يقول إن الوقت يكون طويلا يفوت المقصود ويوقع الناس في بعض الحرج، بمعنى أنه لو أذن في نصف الثلث الثاني من الليل أو أذن على بداية الثلث الثالث الأخير من الليل، فإنه بمجرد ما يتسحر الإنسان لصومه قد يحتاج إلى راحة، لأنه يطول الوقت ما بينه وبين الفجر، وقد ينام، وحينئذ يفوت مقصود الشرع ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. فإذا الأشبه فيه أن يكون في السحر، وكلا القولين كونه يكون مقدما أو كونه يكون الفاصل قليلا جدا كلاهما ضعيف من جهة مقصود الشرع من هذا الأذان، لأن السنة ثبتت وبينت أن هذا الأذان يراد به رد القائم وإيقاظ النائم. وإذا قلت إيقاظ النائم فإنه ليس المقصود به مجرد الإيقاظ، لأن الصلاة لم تجب بعد. ومن هنا لو قلت إن الأذان الأول يكون قريبا عند تبين الفجر كما يظنه البعض يقول، وليس بينهما إلا أن يصعد هذا فينزل هذا وينزل هذا، هذه الجملة ليست على ظاهرها، لأن ليس بينهما أي عند خوف التبين، وهذا سنبينه في موضعه. ولذلك البعض يقول أن الأذان الأول والثاني ليس بينهما إلا فاصل يسير. إذا كان بينهما فاصل يسير، إذا ما الفائدة أن يوقظ النائم؟ إذا لا يستطيع أن يتسحر، وحينئذ يكون إيقاظ النائم قبل وجوب الصلاة عليه لا معنى له، لأن أذان الفجر يحقق هذا المعنى وهو التنبيه للصلاة. فإذا إذا قلت إن الفاصل يسير لو سلم تكون علة واحدة من العلتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قصد العلتين، والعلة الواحدة من العلتين هي إيقاظ النائم، وأما وهي رد القائم. وأما إيقاظ النائم من أجل أن يتسحر فإنها لا يمكن أن تتحقق عند قلة الفاصل وعدم وجود فاصل يتمكن منه الإنسان من تهيئة السحور وأكل السحور. وهذا هو الأشبه بظاهر السنة، أن الفاصل بين الأذان والثاني الأول والثاني أن يكون بقدر يتمكن الإنسان فيه من السحور، وهذا يحتاج إلى وقت بحيث يستطيع الإنسان أن يهيئ سحوره وأن يتسحر، وإذا كان قائما ينتبه للفجر فيوتر قبل أن يصبح. وقوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن مكتوم، في دليل على مشروعية اتخاذ المؤذنين، وأنه يجوز أن يكون المسجد الواحد أكثر من مؤذن، وخلافا لمن قال بكراهية ذلك فلا بأس أن يكون مؤذنا أو مؤذنين، أن يكون المسجد مؤذن أو مؤذنان لا بأس بذلك ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان لبلال ولابن أم مكتوم، وعبد الله بن قيس وهو ابن أم مكتوم، وقيل أن اسمه كان في الجاهلية حسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهو من أجلاء الصحابة، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أكثر من مرة، قال الحافظ بن عبد البر إنه استخلفه 13 مرة في غزواته عليه الصلاة والسلام التي خرجها وأسفاره، وهذا يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه وحب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنه استشهد يوم القادسية رضي الله عنه وأرضاه. وقوله يؤذن حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا هو الأذان الثاني الذي يكون عند تبين الفجر، والمراد بالأذان الثاني أن يكون عند تبين الفجر، بمعنى أنه إذا أذن دخل الصبح، إذا أذن دخل الصبح، وهذا يحتاج من أن يسبق الصبح بقدر يسير. ولذلك يقولون إن قيل إن السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل عبد الله بن أم مكتوم مؤذنا أن عبد الله بن أم مكتوم أعمى، وإذا كان كفيف البصر رضي الله عنه وأرضاه فمعناه أنه سيعتمد على قول الغير، وإذا اعتمد على قول الغير فالغالب في هذا أن يحتاط أكثر. ولذلك جاء في الرواية الصحيحة وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وقوله له حتى يقال له أصبحت أصبحت أي ويحك كدت أن تصبح، من باب التحذير. وإذا قل له أصبحت أصبحت معناه أنه سيؤذن قبل التبين، وهذا هو الذي يدل عليه لسان العرب، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. هذا الإمساك إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ليس المراد أنهم استوفن الأجل، أي كدن أن يخرجن من العدة،
وبلوغ الأجل إذا تم الأجل لا يجوز له إرجاعه إلا بعقد جديد، وبعولتهن أحق بردهن، إنما يملك الزوج ارتجاع الزوجة المطلقة بعد الدخول إذا كانت في عدتها، ما إذا خرجت من عدتها وبلغت الأجل وأتمت الأجل فإنه لا يجوز له إرجاعها إلا بعقد ونكاح جديد. فدل على أن لسان العرب مع كونه يتجوز كذلك أيضا ورد في الكتاب والسنة ما يدل عليه. فحمل الحديث على قوله أصبحت أصبحت، إن قلنا أصبحت أصبحت أي أنه وقع في الصبح، فإنه إذا أصبح حرم الأكل والشرب، فكيف نقول إن هذا الحديث المراد به أنه قد طلع الصبح، والله تعالى يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فحينئذ نعارض النصوص بعضها ببعض. اتفق العلماء وأئمة الأصول على أن الأحاديث والآيات إذا كانت محتملة لوجوه فيها تعارض ووجوه لا معارضة فيها الغير وجب صرفها للوجوه التي لا تعارض فيها النصوص الأخرى. فحمل الحديث في قوله أصبحت أصبحت على التحذير، وأن المراد به ويحك كدت أن تصبح، خاصة أن لذلك ما يشهد له في لسان العرب وأيضا في الحقائق الشرعية، فإنه أولى وأحرى. ثم إن الأصل في الصوم أن يكون تاما كاملا، وتمام الصوم أن يكون من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. وما أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الاجتهاد، وأنهم كانوا حتى بعضهم كان يأكل حتى بعد صلاة الفجر، قيل إن هذا تأول منهم اجتهاد. وقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أن الصحابة اجتهدوا في زمانه في فهم الآية، وخطأهم النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده، كما في قصة عدي رضي الله عنه حينما وضع العقال تحت وساده، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس هو المقصود من الآية. فدل على أن الصحابة اختلفت اجتهاداتهم في فهم الآية وتفسيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطأ بعضهم دل على أن الواجب الرجوع إلى ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الآية، وهو بداية التبين. ولذلك العمل عند أئمة العلم ودواوين العلم على ظاهر نص القرآن والسنة أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل بعد تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، لأنه نص القرآن ونص السنة وعليه عمل السلف، وما ورد عن الصحابة لا يمكن أن يعارض المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتذر لهم بالاجتهاد كما بينا. وقول الصحابي تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع كله مبالغة، أقول إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع، حينئذ نقول إذا كان مراده بذلك رضي الله عنه أنه حقيقة كان بعد الصبح إلا أن الشمس لم تطلع، بمعنى أنه تسحر بعد صلاة الفجر، وهذا لا يمكن أن يقال أنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر وأنه الصبح، هذه مبالغة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل بالغلس في شدة السحر، وإنما انتظر عليه الصلاة والسلام توسعة على الأمة، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على تأخير السحور، ومن حرصه على قال لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجل الفطر، وهذا يدل على أن هدي عليه الصلاة والسلام تأخير السحور. فإذا كان السحور وقته عند الصحابة عند وقته في السنة وعرفه الصحابة رضوان الله عليهم بطلوع الفجر، فحينئذ أراد أن يبين شدة مبالغتي عليه الصلاة والسلام في تأخير السحور، حتى إنه يقول إلا أن الشمس لم تطلع، أي أنه تبين الحال بالغلس وهو آخر الثلث الأخير من الليل، لأن أول الثلث الأخير يكون شدة الظلام، وفي آخره يبدأ التبين وهو الذي يسمى بالغلس، والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، وهي تكون في آخر الثلث الأخير وتكون في أول وقت صلاة الفجر. ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه النساء متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس. المقصود من هذا أن الغلس وشدة الظلمة تتبين، يعني يحصل التبين بدخول وقت الفجر، وهذا التبين إذا نسبته لما قبله من شدة ظلام الليل فإنه كالصبح، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى آخر وقت الثلث الأخير وآخر السحر حرصا منه عليه الصلاة والسلام على أكلة السحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في أهل الكتاب: فرق ما بيننا وبينهم أكلة السحر. فهو عليه الصلاة والسلام كان حريصا على السحور وكان حريصا على تأخيره، فإذا عبر الصحابي بهذا على هذا الوجه فإنه تستقيم النصوص ولا تتعارض. ولا شك أن ما جاء من منطوقه عليه الصلاة والسلام وما جاء من ظاهر القرآن أيضا في منطوقه وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الظاهر أولى وأحرى من تتبع الغرائب التي تعارض ما هو أقوى وأصح دلالة، بل جرى عليه عمل أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله برحمته الواسعة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول
أما قوله ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، فالمراد به كما جاء مفسرا أن أذان بلال رضي الله عنه كان يؤذن على سطح بيت الأنصارية بجوار المسجد ثم يضطجع رضي الله عنه وارضاه ويدعو على المشركين، ثم إذا قارب الفجر التبين نزل رضي الله عنه. قيل أن بلالا كان في بصره بعض الأذى، بمعنى أن التبين عنده كان عسيرا، ولذلك صرف النبي صلى الله عليه وسلم الأذان من في هذا الوقت إلى عبد الله بن مكتوم حتى ينبهه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا قارب التبين نزل رضي الله عنه قبل أذان الصبح. الوقت ما بين نزوله رضي الله عنه وصعود عبد الله يكون بدليل لصحة الصوم، وهذا هو السبب الذي من أجله ورد في الحديث الذي حسنه بعض العلماء أنه إذا أذن المؤذن والإناء في فم أحدكم فليصب نهمته منه، لأن أولا السنة تفسر بالسنة، فإذا كان الأذان في فم الإنسان والمؤذن في بداية أذانه فإن هناك قدرا يسيرا عند التبين، لأن لابد أن يمسك جزءا من الليل، كيف تكون صائما للنهار كاملا؟ فإذا كان النهار عند طلوع الفجر بدلالة السنة فمعنى ذلك أنه لا بد أن يكون إمساكك عند الطلوع وعند التبين، فيحتاج المؤذن أن يسبق هذا الطلوع بقدر يسير. ولذلك إذا أذن المؤذن في هذا القدر ابتدأ الأذان والإناء في فمك وأنت لا تتنسم، لأن السنة منعت من التنفس في الإناء، فمعنى ذلك أنك ستأخذ العبة، وليس المراد أنه يجلس ينهم، إنما تفسر السنة بالسنة. لما كان الذي يشرب الإناء لا يتنفس فيه ويأخذ منه قدر العبة بالنفس الواحد، فإن قدر النفس الواحد لا يستغرق إلا أقل من الثواني القليلة اليسيرة، وهي فصل ما بين التبين وما بين الإمساك للأكثر، عندها لا تتعارض النصوص وتكون كلها مستقيمة، أن قدر التبين اليسير قد يسع فيه أن يصيب الإنسان نهمته من الإناء. ولذلك جعل في الشراب لأنه أسرع، ولم يجعل في الطعام، ولم يجعل في غيره كالطعام، لأن الطعام يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى وقت، فلو كانت القضية أنه ممسك بشيء لشمل المأكول والمشروب، وهذا هو الفقه، أن لا يؤخذ بظاهر الشيء حتى يعرف معناه حتى لا يعارض غيره من الصريح الواضح البين، والسنة لا تتعارض. ولذلك إذا حملت السنة على هذا الوجه وجدتها مستقيمة على وجه واحد لا تعارض بينها. فهذا القدر اليسير الذي يكون عند بداية التبين يحتاج إليه ويمسك بقدر، حتى قال بعضهم قال إنه قدر يسير بحيث أثناء الأذان وأضعاف الأذان يحصل التبين، ومثل هذا إذا كان الإناء في فم الإنسان يمكنه أن يشرب وأن يصيب نهمته منه، قبل أن يحصل التبين أو على بداية التبين، فيصدق عليها أنه قد استتم النهار وأكمله. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.
نعم. وكان ابن أم مكتوم فيه جواز نسبة الإنسان إلى أمه كقوله ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا لا بأس به. وعبد الله بن مالك بن بحينة نسبة إلى أبيه وأمه، ولذلك ينون عبد الله بن مالك ابن بحينة، وبحينة أمه، فينسب الرجل إلى أبيه وأمه، لكن الأصل النسبة للأب، لكن إذا اشتهر وأصبحت شهرة له فلا بأس ولا حرج. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عبر قال: حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي هذا دليل كما ذكرنا على مشروعية على جواز أذان الأعمى، وبني عليه أنه يجوز للإنسان أن يؤذن بناء على قول غيره ممن يوثق بقوله، مثل أن يؤذن بالحساب المنضبط، حساب المنضبط وهو الحساب بالأشهر الشمسية، أن الأشهر الشمسية يعرف فيها منتصف النهار ويعرف فيها أوقات الصلوات النهارية لأنها منضبطة، والنهار فيها معروف عند أهل الحساب أنه منضبط ويعرف فيها الزوال وطلوع الشمس وغروبها. وأما بالنسبة لكوننا نعمل بالحساب في الصلاة ولا نعمل به في الصوم، فهذا لوجود الفرق بين الصلاة والصوم، لذلك البعض يقول: أنتم تتناقضون، تمنعون الحساب الفلكي في دخول رمضان وتعملون به في الصلوات الخمس. والحقيقة لم يعرف الفرق بين الأمرين، فإن أجزاء النهار خاصة في الأشهر الشمسية منضبطة معروفة، ولذلك يقولون مثلا في يوم كذا وكذا من الميزان يكون انتصاف النهار في الساعة الفلانية، هذا منضبط معروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن النهار 12 ساعة. هذا من حيث الأصل، يطول في الصيف ويقصر في الشتاء، ثم هذا القصر معروف بالسنن الإلهية المجربة المعروفة. لكن بالنسبة للأهلة، الأهلة درجات ومنازل، ثم هذه المنازل تارة تكتمل وتارة تكون ناقصة، واكتمالها ونقصها ليس فيه ضابط لا بالأشهر الشمسية ولا بالأهواء، أصلا بالأشهر القمرية فيها النقص، تارة تكون تامة كاملة وتارة تكون ناقصة، وليس هناك ضابط، بخلاف النهار فإنه منضبط وطلوع الشمس وغروبها، وأجزاء النهار صيفا معروفة، أجزاء النهار شتاء معروفة، وأقصى ما يبلغ النهار طولا معروف، وأقصى ما يبلغ نقصا في الشتاء معروف، هذا أمر منضبط. وأما بالنسبة للرؤية فإن الهلال قد تبقى له درجة فيكون الشهر تاما، وقد يسقط قبل مغيب الشمس فيكون الشهر ناقصا، وهذا علمه عند الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب، فألغى الحساب أصلا واعتمد الرؤية وقال: الشهر هكذا وهكذا، فدل على أن العبرة بالرؤية وليس بالحساب. فهذا أحببنا أن ننبه عليه، لأن البعض يشنع على أهل العلم كيف يقولون بأن الحساب الفلكي حجة في الصلوات وليس بحجة في الصوم، وليس بحجة في الصوم ولا في العدة ولا في نحوها من المسائل التي في عدة الأشهر، في المطلقة الآيسة والصغيرة إذا اعتدت بالأشهر لا، وكذلك عدة الوفاة بالحداد، كلها لا بد فيها من الحساب، لا بد فيها من الرؤية لا بالحساب الفلكي، على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكتب ولا نحسب. ووصف الأمة بالأمية كما بينا غير مرة إنما هو وصف شرف وليس بوصف نقص. ولذلك قلنا من الخطأ قولهم محو الأمية ومحاربة الأمية. الأمية ليست بعيب، وقد قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا. والأمية لا تستلزم الجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الأمية نسبة إلى الأم، أن الإنسان لا يقرأ ولا يكتب، وهذا ليس بوصف منقصة، لأن الإنسان قد لا يقرأ ولا يكتب وهو عالم كالأعمى لا يقرأ ولا يكتب ويكون أعلم الناس. هذه كلها من المصطلحات التي صرفت على غير وجه، يقال محاربة الجهل ولا يقال محاربة الأمية، فالأمية وصف شرف لهذه الأمة، قد نبهنا عليه غير مرة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في افتتاح الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا
بسم الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يعطي الجزار من لحم النحر وجزاك الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأولا أحب التنبيه على أن هذا الدرس سيكون الدرس الأخير قبل الاختبار، وبعد الاختبار ستبدأ إن شاء الله دورات الصيف وسنعلن عنها بإذن الله في وقتها، والأغلب أغلب الظن إن شاء الله أنها تكون بعد صلاة الفجر لأن الوقت أوسع بإذن الله، فستكون في أول أربعاء بعد الاختبار أو نعلن عنها إن شاء الله في وقتها. ما ورد في السؤال من
الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتجزأ من لحم النحر،
ما ورد في السؤال من منع النبي صلى الله عليه وسلم من إعطاء الجزار من لحم الهدي كما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يتصدق بجلودها بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا يعطي الجزار منها شيئا، وجاء عليه الصلاة والسلام ببدنه من المدينة وبقسم منها جاء به علي رضي الله عنه من اليمن، ساق عليه الصلاة والسلام بعض البدن من المدينة وبعضها جاء به علي رضي الله عنه من اليمن. وما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد هذا ضعيف مرفوعا كما رواه الترمذي رحمه الله، والصحيح أن الذي اشترى هديه من قديد عبد الله بن عمر ليس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح موقوفا لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بهذا الهدي نحر عليه الصلاة والسلام 63 وأمر عليا أن يكمل بقية 100، وأمره أن يتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا يعطي الجزار منها شيئا. أما التصدق باللحم والجلود والأجلة فلا إشكال فيه، وفيه فوائد منها أنه إذا كان على الهدي قلادة أو قلائد أنها يتصدق بها لأن السنة في الهدي أن يقلد، فأمره بالصدقة بالهدي وما عليه، ونهاه أن يعطي الجزار من تلك الأشياء التي أمر بالصدقة منها شيئا. السبب في هذا أن الجزار له أجرة، وحينئذ منعه من أخذ من الأخذ من اللحم له عدة احتمالات، له عدة أسباب شرعية. السبب الأول أنه لا تجوز الإجارة بجزء من العمل لأن فيها جهالة وغرر، وهذا أصل شرعي، بمعنى أن يقول له اطحن هذا الدقيق وأعطيك ربعه وأعطيك نصفه، وهي مسألة قفيز الطحان، أو يقول له اسلخ هذه الشاة وأعطيك جلدها، لأننا لا ندري هل يخرج الجلد سليما من السلخ أو فيه عيب، ولا ندري هل الطحن يخرج سائل كاملا أو ناقصا. فلذلك فصل بين أجرة الأجير وبين أن تكون من العمل نفسه، لأن فيها تغرير، وتغرير بالعامل وهو الأجير. ولذلك الأصل عند جمهور العلماء أن لا تكون الإجارة بجزء من العمل نفسه لما فيها من الغرر، ونهاه عليه الصلاة والسلام من هذا الوجه. الوجه الثاني أيضا أن الهدي صدقة، فإذا أعطى الجزارة منها من ذلك شيئا صار في هذه الحالة قد رجع عن صدقته، لأنها ستكون قيمة عن العمل، والهدي صدقة لله عز وجل. فيصبح الشخص إذا أهدى للبيت بدل أن يكون الهدي كاملا اقتطع من الهدي جزءا لدفع ضرر الأجرة عنه، لأنه مطالب بأجرة الجزار، فهو يأخذ من هذه الصدقة ويسدد، كأنه يدفع عن نفسه ضرر دفع الأجرة، لأنه عليه الصلاة والسلام يسل للأمة. فأنت إذا أهديت للبيت شيئا خرج الهدي عن ملكيتك، فلا وجه لأن تجعله أن تجعل فيه معاوضة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الهدي، لأنه الهدي أصل فيه أنه للبيت وخرج من ملكية الإنسان، ولذلك يعتبر تعيين الهدي بالإشعار والتقليد موجبا لكونه قد خرج من ذمة الإنسان وأصبح بمثابة يده عليه يد أمانة بعد أن كانت يدا ضمان بالملكية. هذه من الأمور التي تستفاد في عدم إعطاء الجزار من اللحم، ولأنه لو أعطاه من اللحم يكون من باب الإجارة بالمجهول، جهالة ثانية غير جهالة الجزء من العمل. وتوضيح ذلك أنك لو قلت للجزار اذبح هذه الشاة وأعطيك 10 ريال ولحما منها، فحينئذ العشرة الأصل في الإجارة، قاعدة في الإجارة أنها لا تجوز إلا إذا كانت الأجرة معلومة. فإذا كانت الأجرة مجهولة بالإجماع لا تصح الإجارة. لو قال له ابني لي هذا البيت وأكرمك، أكرمك مجهول، أرضيك مجهول، فهذه إجارة بالمجهول لا تجوز. فلو بنى البيت فإننا لا ندري، الإكرام عنده مثلا البناء ب100,000 فرضا، فقال له أكرمك فأعطاه 90,000. إذن الشريعة لا تجيز العقود التي يكون فيها مدخل لختل المؤجر للأجير، والعكس أيضا لا يجوز. مثلا لما تأتي لشخص تركب معه في السيارة فيقول لك، تقول له بكم، يقول لك ما يهمك إن شاء الله اللي يجي منك خير وبركة، هذه جهالة، لابد أن تتفق وتحدد معه. إذا اختلفتما وجب الرجوع إلى العرف. فلو أنه بنى له البيت أو ركب معه في السيارة والمشوار ب10 ريال فقال له أعطني 15 ريال، 15، فقال له يا أخي الأجرة 15، قال أنا قلت لك ما نختلف، أنا هذا اللي عندي ما نختلف 15، تدفع 15، تقول له ليس من حقك، لأنه إذا حصل الخلل في الأجرة وجب الرجوع إلى أجرة المثل، فتنظر ما هو أجرة المثل في السوق. الشاهد من هذا أن الإجارة بالمجهول لا تجوز. فإذا أعطي شيئا من اللحم كأجرة فقد أعطيه بالمجهول، لأن ما ندري كم يعني قدر هذا اللحم، ولا من أي موضع سيعطى من الشاة. حتى لو قال قدره أعطيك كيلو، لا يدرى هل يعطيك كيلو من الكتف أو يعطيك كيلو مثلا من الظهر أو يعطيك كيلو من الرقبة. قال له أعطيك كيلو فأعطاه من الرقبة، أنت لا تحب الرقبة وقد لا تأكل الرقبة، فظننت أنها من الظهر فإذا بها من الرقبة. وهكذا إذا في جهالة. وصحيح لو قال له انحر لي هذه البدن أو اذبحها أو اسلخها وأعطيك 10 ريال وكيلو من لحمها، فحينئذ معلوم القدر مجهول الصفة. لكن لو أنه قال له أعطيك من لحمها مثلا أو أعطيك شيئا من لحمها، فحينئذ أدخل المجهول على المعلوم، ودخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولا. القاعدة أن دخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولا. لو قال له خذ هذه الصيدلية وبع فيها الدواء وأعطيك كل شهر 3000 ريال وأرضيك بهدية، لم يجز، لأن الهدية مجهولة. صحيح أن 3000 ريال أو 2000 معلومة، لكن لما دخلت الهدية المجهولة على المعلوم صيرت المعلومة مجهولا، فاستأجره بمعلوم ومجهول. فهنا لو قال له اذبح هذه البدن أو اسلخها أو قطعها أوصانا وأعطيك من لحمها، لم يجز، وبناء على ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الجزار من لحمها، وهذا يدل على أن السنة لا يعطى الجزار من لحم الهدي شيئا. هذا كله إذا كان العطاء على سبيل المعاوضة. وقال بعض العلماء إنه لو كان الجزار فقيرا ومحتاجا وأعطاه من لحم الهدي لحاجته ومسكنته جاز، لأن المنع في قول أن لا أعطي الجزار فدل على تعلقه بصفة العمل وليس تعلقه بصفة الشخص، وبناء على ذلك خفف بعض العلماء فيما إذا كان محتاجا فأعطاه لحاجته، وهذا بشرط ألا يكون أن تكون الأجرة تخرجه إلى حد الغنى واليسار. الله تعالى أعلم.
ذابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم التشبيك بين الأصابع في الصلاة وجزاك الله خيرا؟
مكروه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هي كراهة تنزيه أو تحريم؟ وجهان. في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، وبين العلة في ذلك عليه الصلاة والسلام حيث قال فإن أحدكم إذا عمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فما دام أنه في صلاة فلا يشبك، وأما بعد الصلاة فإنه جائز ومشروع شريطة ألا يكون منتظرا لصلاة أخرى. والدليل على جوازه بعد الصلاة ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين قال ثم قام في الرباعية إما الظهر أو العصر، والشك من الراوي، قال فقام إلى جذع، إلى الجذع، وشبك بين أصابعه كالغضبان. فهذا يدل على أن التشبيك يجوز بعد انتهاء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه ظانا أن الصلاة قد كملت. واختلف العلماء رحمهم الله في النهي عن التشبيك، وقال بعضهم إن العلة هي مشابهة أهل الكتاب، فإنهم إذا صلوا شبكوا فنهي المسلم عن التشبيك، وقيل لأنها من باب الفأل فنهي عن، والأول أقوى وأظهر. الله تعالى أعلم.
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول نصلي في مصلى مدرستنا، فهل إذا أردنا أن نصلي نؤذن أم نقيم الصلاة ونصلي، رغم أننا نبدأ بالصلاة والمساجد حولنا تقام فيها الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
تصلون في مسجد الحي، وأما الصلاة في داخل المدرسة هذا يحتاج إلى نظر، ولا أنا لا أفتي في هذا، ولا أقول أنكم تتركون الجماعة وتصلون في مدرستكم. من يفتي بذلك يفتي بأنكم تصلون في المدرسة وتتركون الصلاة مع الجماعة هو الذي يفصل لكم في هذا. أما الأصل فإنه ينبغي أن تكون الصلاة مع الجماعة، هذا الأصل، لكن لا يمنع إذا اجتهد بعض العلماء كما هو موجود وكان يفتي به بعض مشايخنا رحمهم الله أنهم يعقدون جماعتهم ويؤذنون حتى تسقط عنهم الجماعة الثانية ويصلون جماعة في مكان عملهم أو مكان مدرستهم، لكن هذا سبب عدم الفتوى فيه أمام الناس أن هذا الأمر توسع فيه الكثير حتى أصبح الباعة يأتون ويجتمعون وليس بينهم وبين مساجد الجماعة إلا اليسير، فهذه الفتوى استغلت وتوسع فيها أكثر من اللازم، ولذلك من فقه الفتوى ردع الناس في هذا وزجرهم حتى يعرفوا عظم أمر الجماعة، لأن الجماعة الأم والأساس مطالب بإحيائها، ولا يجوز إحداث الجماعات الثانية، ولذلك نهي عن مسجد الضرار وقال الله لنبيه لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فمسألة أن يقال لكل طائفة أو لكل جماعة سواء كانوا في المدرسة أو غيرهم أحدثوا جماعة وصلوا جماعة في موضعكم، هذا أمر يحتاج إلى نظر لكل شيء بحسبه. في بعض الأحيان يكون انصرافهم، بعض المدارس يكون انصرافهم ما بين الأذان والإقامة، ويمكن ترتيب الوقت حتى يشهدوا الصلاة مع الجماعة، فبعضهم يقول نمنعهم من المسجد لأنهم لا ينضبطون، وبعضهم يقول نصلي في المدرسة لأننا نشك أنهم يصلوا في بيوتهم. هذه الاجتهادات إذا قلنا لهم أذنوا وصلوا ظنوا أن هذا سائغ لهم، ولذلك لا نستطيع أن نتحمل أمام الله عز وجل مسؤولية عن هذا. الصلاة أمرها عظيم والجماعة أمرها عظيم، ولذلك نهى الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مسجد الضرار لحق المسجد الأول. فما يشاهد الآن من تساهل الناس، وهذا رأي عيان، حتى أصبح أصحاب المحلات يتركون المساجد ويصلون جماعات، بل بعضهم ليس بينه وبين المسجد إلا مسافة يسيرة جدا، وإذا قيل لهم لماذا تصلون ها هنا قالوا نحن مثل طلاب المدارس، ما الفرق بيننا وبينهم؟ هؤلاء يصلون في موضعهم ونحن نصلي في موضعنا، هؤلاء طلاب مدارس ونحن عندنا أموالنا نخاف عليها ونخاف السوق. إذن الأمر توسع فيه، وليس معنى ذلك أن من يفتي بجواز ذلك أنه مخطئ، لا، أنا قلنا هذا استغل، والفتاوى التي تستغل ينبغي إجابة كل سائل بحسبه، ينظر في المدرسة كيف خروج الطلاب ومتى يكون خروجهم، ومن علم أنه موقوف أمام الله مسؤول عن الفتوى يعذر من يتورع في مثل هذا. توسع الناس في ترك الصلاة مع الجماعة، وتوسع الناس في إحداث الجماعات في أماكنهم خاصة في الأعمال ونحوها، ولذلك الذي يظهر الله أعلم قفل هذا الباب والنظر في كل مسألة بحسبها، حتى يمكن أن يقال يسوغ أن يجمعوا أو لا يسوغ لهم، الله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السؤال يقول: صليت خلف الإمام فلما سجد رأيت في عقبه قدر اللمعة لم يصله الماء، فنويت مفارقته وبقيت في الصف، فلما فرق من الصلاة أخبرته بيني وبينه وقلت له أن يعيد الوضوء الصلاة، فهل فعلي صحيح وماذا علي وجزاكم الله خيرا؟
صلاتك صحيحة، نعم، هذه مفارقة لعذر، إذا رأيت في الإمام ما يوجب مفارقته ففارقته فصلاتك صحيحة وتتم لنفسك منفردا، ولما أخبرته لزمه أن يعيد الصلاة، أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وعلى قدمه قدر وفي قدمه قدر لم يصبه الماء، فقال أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء أو الصلاة، فهو مطالب بإعادة الوضوء والصلاة. أما من وراءه فصلاتهم صحيحة ما دام أنهم لم يعلموا بإخلاله في وضوئه بهذا القدر فصلاتهم صحيحة، أما أنت فتلزمك مفارقته بمجرد الرؤية إذا علمت أن هذا القدر لم يصبه الماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، هذا السائل يقول: يوجد بعض الناس وبعض طلبة العلم من يضع كتب الحديث على الأرض، وربما يمر من فوقها الأطفال والعوام، وربما يغير من جلسته فيرفع قدمه من فوق الكتب، فما توجيهكم أثابكم الله؟
لا شك أن كتب العلم تحفظ ولا تضيع وتكرم ولا تهان، وأن وضع الكتب على الأرض في غلبة ظن بمرور مار ليطأها لا شك أنه لا يخلو صاحبه من الإثم، إذا علمت أن الكتاب لو وضعته على الأرض سيأتي طفل ويمر أو يمر أحد لا يعلم بالكتاب فيطأه، هذا من باب تعاطي السبب. السبب عند العلماء السببية تنقسم إلى قسمين: سببية مؤثرة وهي التي يسمونها السببية المفضية للفعل، ولذلك مثل هذه السببيات في بعض الأحيان توجب القصاص عند العلماء رحمهم الله، وذكروها في صور قتل العمد، السببية المفضية المؤثرة، فهذه توجب الإثم وتوجب تحمل المسؤولية. فإذا وضع الكتاب في موضع يجزم بأن المارة سيمرون فيه ويغلب على ظنه أن الصبي سيطأ أو كان في موضع فيه صبيان، كل هذا يوجب المسؤولية، وهو ما يسميه العلماء بالإهمال. فتعاطي أسباب الإهمال لكتب العلم أو للمصاحف أو نحوها يوجب على الإنسان التبع والإثم، وعلى طالب العلم أن يتق الله في كتب العلم وأن يجلها وأن يحفظها. قال تعالى: كلا إنها تذكرة، من شاء ذكرها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال بعض العلماء: فيه دليل على أن الأصل في القرآن وكتب العلم أن تكون مكرمة في صحف مكرمة. ولذلك لما دعا عليه الصلاة والسلام بالتوراة كما في قصة اليهوديين اللذين زنيا، فقال علي بالتوراة فأتي بها فوضعت على الوسادة وهي محرفة، فما بالك بكتاب الله عز وجل. وأما كتب السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم: ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. فالأصل والذي أدركنا عليه أهل العلم إنما هو حفظ كتب أهل العلم وصيانتها ورعايتها. وقول بعضهم إنه لا يوجد دليل على كذا ولا يوجد، نقول ولا يوجد دليل على هذا الفعل الذي أنت تفعل. هل يوجد دليل على امتهان كتب العلم؟ هل يوجد دليل أن الإنسان يمد رجله أمام كتاب الله عز وجل؟ لو أنك نائم وجاء رجل ووضع رجله عند رأسك، هذا شيء اتفقت عليه العقول السليمة أن يكون الإنسان ساذجا، حتى الأمر الذي تنفر منه الطباع السليمة يكابر فيه، يقول ما في دليل. ثم من أنت حتى تقول ما في دليل؟ هل قلبت دواوين العلم؟ هل رجعت إلى كتب العلماء؟ هل فتشت في كلام أهل العلم؟ إذا جاءه كلام أهل العلم قال هذا كلام اجتهاد، وإذا جاءه نص له احتمال في دلالة قال هذا محتمل. وهل الشرع أكثر نصوص الشرع محتمل وأكثر نصوص الشرع اجتهاد، لأنها فهم واستنباط. ولو كانت نصوص الشرع ظاهرة معروفة جلية لسوا العلماء والحفاظ، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه المسألة التي أدركنا أهل العلم وكان معروفا بين أهل العلم إجلال كتب العلم وصيانتها وحفظها، أصبحت مسألة مسلمة بين أهل العلم في توقير العلم وتوقير كتبه، أصبحت عند البعض كلا شيء. والسبب في هذا نسأل الله السلامة والعافية المكابرة والجهل، أن يكون الإنسان جاهلا ويجهل أنه جاهل، ثم يقول ليس هناك دليل على أن من وضع رجله عند المصحف أنه مخالف، ليس هناك دليل، ما في دليل. طيب هل في دليل أن الإنسان يضع القرآن عند رجل؟ أليس الأصل صيانة القرآن وحفظه؟ ثم أنت إذا جئت إلى أصل الشرع وهو تعظيم شعائر الله عز وجل، هل من تعظيم شعائر الله التي وجدتها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع القرآن عند قدميك؟ هذا كله أمر يجرح ويؤلم في النفس. قال لي الوالد رحمه الله: رأيت رجلا جاء بالنعلين ووضع المصحف بينهما، جهل. ما هؤلاء جهلة، وناس جاءوا لا يفقهون ولا يعلمون وتسلطوا على العلم ودخلوا في رياض العلم لا أدبا ولا خلقا ولا تأسيا بالسلف، ثم يأتي ويفرض رأيه على الغير، ما في دليل أبدا. هل في دليل على هذه المنكرات من الأفعال التي تشمئز منها النفوس السوية الرضية؟ هل طالب العلم أن تكون عنده ملكة في حفظ حدود الله عز وجل وتعظيم شعائر الله عز وجل؟ هذه أمور اتفقت العقول السوية السليمة على أن من أفضل ما يكون وأجل ما يكون أن تصوم كتب العلم وتحفظها. أرأيت لو أن رجلا من الذين كفروا رآك حاملا لكتاب ربك واضعا له عند قدمك، ماذا يقول عنك؟ ماذا يقول؟ إذا أنت لم تجل كتاب ربك من الذي يجله؟ وأنت مسلم أسلمت لله عز وجل، فكيف إذا كنت طالب علم؟ فإذا رآه العام والمصيبة في مثل هؤلاء طلبة العلم، بعض يأتي ومعه الكتاب، ثم يأتي يريد أن يصلي ثم يرمي الكتاب على الأرض، أولا يشوش على الناس، وثانيا هذا امتهان. الله عز وجل لما ذكر الأمر العظيم قال: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله غفر لموسى إلقاء الألواح، إنه أمر عظيم. هذه أمور اتفقت العقول السليمة على أنها من محاسن ما يكون في إكرام العلم وإجلاله. وكون البعض يكابر فيها في هذا الزمان ويغالط في كلام أهل العلم يقول هذه اجتهادات من أهل العلم، أرأيت أهل العلم أصبحوا ضياعا حتى اجتهادهم لا ننظر فيه؟ والله قد سوغ لهم أن يجتهدوا، وأنت تؤمن بأنهم أهل اجتهاد ثم ترمي باجتهادهم عرض الحائط وتصادم اجتهادهم بما تراه في نفسك؟ هل ترى نفسك حجة لكي تقف في وجه أهل العلم؟ ننبه على هذا المعمت به البلوى وبالأخص طلبة العلم. ولذلك كم يليق بطالب العلم أن يكون في الكمالات والأفضل في حفظ كتب العلم وإجلالها وإكرامها. كان طلبة العلم كان الواحد منهم يستطيع أن يحضر مجلس العلم وهو حافظ للحديث لأحاديث المجلس فيأتي بالكتاب لكي يؤجر على حمله ويؤجر على وضعه وإكرامه ويؤجر على النظر فيه، وتجده اليوم يأتي بدون كتاب وهو طالب علم ملتزم بالمجلس. ومنهم من أصبح الكتاب حتى في بعض الأحيان يأتي على قدر الكف لكي يضعه في جيبه. كان الناس يفتخرون ويشرفون بحمل كتب العلم لأنها شيء كبير. كانت العامة بعض الشباب استقام برؤية القدوة في حيه لما يرى شابا في سنه يحمل كتابا ماضيا إلى المسجد. هذه كله خير، كله بركة ونعمة. قتل هذه المعاني في نفوس طلبة العلم، قتل هذه المشاعر في نفوس طلبة العلم، لا يحقق مقصود الشرع من إجلال الدين وإجلال شعائر الله وحصول الخير للناس. لا بد لطالب العلم أن يكون قدوة للغير، حتى ولو كان هذا الأمر ليس بواجب عليك أن تحافظ عليه على وجه يعرف الناس به قدر العلم فتؤجر حينما تكون قدوة. ولذلك شدد بعض العلماء في طالب العلم أكثر من غيره. ومن هنا حتى إن الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر حتى إن بعض العلماء رحمه الله موجود في مذهب الحنابلة وغيرهم في مسألة الشهادة أنه إذا ترك الوتر وهم طلاب العلم لا يقبل تقبل شهادته، مع أن الوتر مذهب الحنابلة أنه ليس بواجب ومذهب الجمهور أنه ليس بواجب، لكن حينما ترى طالب علم يترك الوتر تراه أمرا عجيبا وأمرا غريبا. فهذه أمور ولو كانت ليست بواجبة فإنها من طلبة العلم لأنهم قدوة للغير تكون عظيمة. ولذلك ينبغي على طلبة العلم أن يحفظوا كتب العلم وأن ينبهوا العوام والرعاء إذا استهانوا بكتب العلم ووضعوها خاصة عند أقدامهم. وكنا نرى مشايخنا ومن أدركنا من أهل العلم ربما ثار على الطالب ويكون الطالب من خير طلبة العلم ويسهو ويقع من هذا الأمر سهوا. وإذا قيل له يا شيخ هذا سهى، أقول أنا أعلم أنه سهى لكن أريد أن لا يعود لهذا الأمر. هكذا كان أهل العلم وهكذا أدركنا مجالس العلم أنه تصان فيها كتب العلم وتحفظ وكتب السنة تحفظ وترعى. وأما الاستخفاف بها ورميها على الأرض ووضعها على الأرض كل هذا مما لا يليق. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا محاسن الأخلاق وأن يصرف عنا شرها وسيئها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول أشكو إلى الله ثم إليكم ذنوبا قد اقترفتها، وإني أشهد الله أني بذلت ما بوسعي حتى ابتعدت عن الشهوات، فتارة أقسم ألا أعود ثم أعود، وتارة ألزم نفسي بالصدقة ثم أعود، وتارة أصوم حتى لا أعود ولكني أعود، فقد ضعف إيماني يا شيخ وإني أخشى أن يستدرجني الله فتسوء خاتمتي، أوصني يا شيخ وادعو الله لي.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال الحقيقة سؤال ينفرد عن هذا الدرس لعظم الأمر فيه، وهو مسألة الذنب والعود إلى الذنب. ونسأل الله بعزة وجلاله يرزقنا فيه القول السديد. أولا وقبل كل شيء، المعصية والسيئة بلاؤها على العبد في الدنيا والآخرة عظيم. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته عظم حدوده ومحارمه. ولذلك كان بعض السلف يقول لا تنظر إلى الذنب ولا إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. وذهب بعض العلماء إلى أن الصغيرة تكبر إذا استخف بها الإنسان، وأساس البلاء ومعدن الشقاء أن يعصي العبد ربه، وعصى آدم ربه فغوى، إنها المعصية طريق الغواية التي تردي الإنسان في الدنيا وترديه في الآخرة. قالوا سميت السيئة سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، تسيء إلى صاحبها في قلبه فيظلم، تسيء إلى صاحبها في جسده فتمحق بركته، تسيء إلى صاحبها في عمره فينزع منه الخير، وتسيء إلى صاحبها في خاتمته فلربما ساءت خاتمته بذنب بينه وبين الله أو بينه وبين عباد الله. ولذلك الواجب على المسلم أن يحذر من الله، ولذلك قال تعالى ويحذركم الله نفسه، المعاصي سبيل الردى وطريق الغواية والهوى. ولا شك أن العبد مأمور بأن يتعاطى الأسباب في حفظ النفس من المعصية، ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة كلها بالوقاية من الحدود والمحرمات، وجاءت نصوص الكتاب والسنة بالتنفير والإبعاد النفوس عن معصية الله عز وجل، كل ذلك إعذارا من الله لعباده. وجاءت النصوص أيضا ببيان العواقب الوخيمة للمعاصي والذنوب، يعيش العبد طائعا منيبا إلى الله عز وجل وهو بخير في نفسه وماله وأهله وولده، وبمجرد أن يعصي الله عز وجل والعياذ بالله تقفل عنه أبواب الرحمة، فلربما انتهك حرمة من حرمات الله، ولربما انتهك الحرمة فيما بينه وبين عباد الله، فعق والديه أو قطع الرحم أو آذى وليا من أولياء الله فيظلم قلبه وتصم أذنه، ويصبح والعياذ بالله كالسائمة والبهيمة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. المعاصي بلاؤها عظيم، ولذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل في صلاته قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فأسعد الناس من رزق الله بغض المعاصي وكراهيتها. أول ما يجب على الإنسان في علاج المعاصي والسلامة من المعاصي أن يعرف الله بأسمائه وصفاته. توحيد الله والمعرفة بالله حصن حصين للعبد من الوقوع في الذنب، ولذلك كم من عبد تعرف على الله في ملكوته وعزته وعظمته وعلم سنن الله التي فعلها بمن ظلم وبمن أساء وبمن اعتدى حدوده، تعرض عليها الشهوة التي تهز قلبه وتستهوي نفسه، تعرض عليه الشهوة التي تحركه بجميع أحاسيسه ومشاعره، ولكن بمجرد ما يستفيق إفاقة يسيرة بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته إذا به يقول إني أخاف الله رب العالمين. وهذا مقام المحسنين جعلنا الله وإياكم منهم، تصرف عنهم الفحشاء ويصرفون عن المنكر ويحفظون بحفظ الله عز وجل. أول ما ينبغي عليك المعرفة بالله التي طريقها قراءة القرآن وتدبر القرآن والخشوع عند تلاوته وعند سماعه وقراءة تفسير القرآن وتفسير الآيات التي تعرف بالله عز وجل. ثانيا على الإنسان أن ينظر في العواقب الوخيمة في السيئات، فإن الإنسان إذا عرف أن السيئة تشقي وتردي وأعطي العقل فإن الله يحجره بتوفيقه عن معصيته. سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما لا يليق. وسماه الله حجرا، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لأنه يحجر ويمنع، يمنع الإنسان عما لا يليق. وسماه نهية، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. النظر في عواقب المعاصي، هب أن شهوة من الشهوات تزينت للإنسان، فليسأل نفسه ما وراءها. لذة ساعة وعذاب دهر، لن تجد في شهوة من الشهوات خيرا، ولن تجد في معصية من معاصي الله عز وجل خيرا. كلها بلاء وكلها شقاء وعناء، ويعذب الله بها العذاب الأليم، العذاب الوخيم، حتى إن العبد إذا عصى فعذب وجد جهد البلاء الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. تجده يبتلى في نومه، يبتلى في راحته، يبتلى في سعادته مع أهله وزوجه، يخرج إلى عورات المسلمين، يخرج إلى إماء إلى نساء المؤمنين، فيرسل نظره يمينا وشمالا ويمتع نفسه بمحارم الله، أو يرتع لسانه يعطى قسمة من الجمال فيتجمل ويتزين ليفتي النساء المؤمنين وشاباتهم وشبابهم، فيعرضهم للحرام، ثم يأتي بعد ذلك ويظن أنه سالم وأنه غانم. المعصية وراءها شر وبيل، ينقلب إلى أهله فينقلب بأدران تلك المعصية، قد ينظر النظرة الواحدة فيجد بلاءها في زوجته، قد تكون زوجته من أطوع ما تكون له، فيخرج إلى حرمة من حرمات المسلمين وعورة من عورات المسلمين، فينقلب فيجد زوجته قد تغيرت تماما والعياذ بالله. المعصية كلها بلاء، وعندها يندم حيث لا ينفع الندم، ولا ربما عصى الله عز وجل. المعصية ليست في الشهوات فحسب، بل قد يعصي الله عز وجل بظلم المسلم حقه، يغتاب، ينم، يسب، يشتم، معصية اللسان. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال البطن والفرج، البطن والفرج، فيأكل الحرام، يمنع الناس حقوقهم، يستأجر الأجير في بيته فيتفق معه على مال ثم يعطيه نصف المال، يعطيه ربع المال، فتح الله له من الخير وعنده أجرة الأجير كاملة، فيقول له تأتيني بعد أسبوع، تأتيني بعد شهر، فيعنيه، فيفتح الله عليه باب العناء، فتكون أموره ميسرة فيجعله الله معسرة، فتكون أموره مسهلة فيجعلها الله عز وجل في شدة وعناء وضيق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كم من أناس كانوا في راحة فعصوا الله فعذبهم، كم من أناس كانوا في طمأنينة فعصوا الله فعاشوا حياة القلق، كم من أناس كانوا في حياة أمن فعصوا الله فابتلاهم الله بالخوف، وقص الله القصص وساق الله في كتابه العبر. هل العبد أن يحفظ نفسه؟ قد يكون الإنسان مستقيما على أكمل ما تكون الاستقامة، ثم يطلق لسانه في العلماء، لسانه يطلقه في العلماء أو يطلقه في حفظة كتاب الله، ما ينتبه للسان، فيعصي الله بلسانه، فيجر عليه اللسان ويلات الدنيا والآخرة. يأتي يصلي في المسجد فيأخذ ألوف الحسنات، ثم يخرج ويقول والله هذا الإمام قراءته ليست طيبة اليوم، فإذا بأضعاف الحسنات تذهب إلى ذلك الإمام، ثم يتكلم في المؤذن، ثم يتكلم هذا لا يفعل كذا ورأيت فلانا يفعل كذا، فتذهب الغيبة والقيل والقال، يذهب حسناته والعياذ بالله حتى لا تبقى له حسنة. كم من عاصم راكع ساجد صائم النهار قائم الليل وحسناته للغير والعياذ بالله بالمعصية بالسيئة. ولذلك عصى الله عز وجل فساءته سيئته. هل الإنسان أن يأخذ بالأسباب التي تحفظه من المعصية، وهي البعد عن الأمور التي تدعو إلى الحرام، وهو التساهل في حدود الله ومحارم الله، سواء كانت المعاصي بين الإنسان وبين الله، أو كانت بينه وبين عباد الله، عليه أن يأخذ بالأسباب. إذا كان مبتلا بمعصية فيما بينه وبين الناس فإنه يتحلل من المظالم ويتحلل من أذية المسلمين، وإذا كانت بينه وبين الله فعليه أن يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل. وأما ما ورد في السؤال من كونه يتصدق وكونك يعني أخذت على نفسك العهد بالصدقة أو نحو ذلك، فننبه على أمر مهم جدا. في بعض الأحيان يبتل الإنسان بشهوة من الشهوات أو معصية من المعاصي في سره وخلوته، فيتمكن الشيطان منه ثم يتركه حتى يجد لذة التوبة، فيقول له الآن تبت، وحتى لا ترجع خذ على نفسك العهد بالله العهود الموثقة ألا ترجع، ويعطيه طمأنينة، لأن النفس العياذ بالله إذا عصى العبد ربه أخذ قلبه إلى الشيطان، وكل شعبة من شعب الشيطان إذا تمكن الشيطان منها فلن يفلت العبد من ذلك إلا برحمة من الله يرحمه بها أو بالتوبة الصادقة، فتكون توبته ناقصة فلا تزال بقايا الذنب عالقة في القلب. لماذا يمتحن الإنسان الآن؟ إذا رأيت أو نظرت إلى رجل تائب منيب إلى الله فإنه يبتلى بعد توبته بمثل المعاصي التي كان يفعلها حتى يصدق في التوبة، فالشيطان يعلم أنه سيعود، فماذا يفعل؟ يترك له طمأنينة، يجلس يوم يومين وهو في خشوع عجيب وفي إقبال عجيب على الله لأنه خبيث، فبعد أن يتمكن من صلاحه أنه على صلاح واستقامة يعطيه شعورا أنه قادر على ترك هذه السيئة، ثم يقول له خذ على نفسك العهود، خذ على نفسك المواثيق، فيحلف الأيمان المغلظة ويأخذ على نفسه العهود، ثم إذا به والعياذ بالله لا يلبث أن يعود إلى المعصية، فيأتيه الشيطان ويقول له الآن أنت منافق لأنك عاهدت الله فنقضت العهد، أنت لا تعظم الله عز وجل، أنت 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 أنت، حتى يجره إلى الانتكاسة والعياذ بالله. وكم من أناس أخذوا، نسأل الله السلامة والعافية، بهذه الطريقة. على العبد إذا ابتلي بمعصية أن يتسلح بسلاح التوبة الصادقة النصوح، والتوبة الصادقة النصوح أنه إذا وقع في الذنب أسرع الرجوع إلى الله بصدق وإنابة وخوف ووجل وتوبة وكراهية للذنب وعقد عزم على عدم الرجوع، فإذا صدق مع الله في هذه التوبة غفر الله له ذنبه وبدله حسنات، فإذا فعل ذلك اقتصر على هذا الوارد في الكتاب والسنة، لا يلزم نفسه بعهود ولا بنذور ولا يخرج على السنن، لأن الله عز وجل به رحيم فيأخذ برحمة الله عز وجل، ولا يلزم نفسه ما لم يلزمه الله به، ولا ترى رجلا يلتزم السنة إلا ويرى الخير، فإياك ثم إياك والعهود هذا الذي تذكره من أنك ألزمت نفسك ثم بدأت تشك وأنك تخشى أن الشيطان يجرك، أنك ضيقت على نفسك ما وسع الله به عليك، عليك بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ومن أفضل ما يعين على ترك المعاصي التشاغل عنها بالطاعة، ومما يعين على ترك المعصية الإنسان إذا فكر في بداية يومه ونهاية يومه كيف يشغل هذا الوقت بطاعة الله لن يجد وقتا للمعصية. ثانيا، مما يعين على ترك المعاصي احتقارها، البعض يلتزم بطاعة الله عز وجل فإذا رأى العصاة في شهوات الفرج أو شهوات اللذة من المال ومن فتن الدنيا ظن أنهم في حال أحسن من حاله، هنا الخلل، أن العاصي لن يعصي الله عز وجل والعياذ بالله إلا وقد احتقر ما هو فيه في جلب ما فيه من عصى الله والعياذ بالله. ولذلك تجد البعض يظن أن هؤلاء الذين عصوا أنهم في نعمة وراحة وأنهم في أنس وبهجة، والله لو تعلم ما أنت فيه من نعمة الله عز وجل لعرفت حقيقة الأمر، إن هؤلاء الذين تراهم يضحكون ويسرحون ويمرحون يتمنون ساعة مما أنت فيه، إن منهم أقواما وإن ذاقوا لذة المعاصي لكنهم في جحيمها وألمها وبلائها وشقائها وعنائها يتمنون ما أنت فيه من النعمة، نعمة القرب من الله، الأنس بالله، الهداية، الاستقامة على طاعة الله. سل نفسك الصادقة، ما الذي ينقصك حتى تفكر في مثل هؤلاء؟ ولذلك تجد بعض الأخيار يستدرجه الشيطان فيريه المناظر السيئة، أو يريه المجالس السيئة، أو يمر بسيارة على قوم يفرحون ويمرحون فيرسل نظرة. والله عز وجل نهانا أن نمد العين إلى ما متع به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذا وجدت رجلا يتعاطى ما حرم الله متلذذا بذلك فاعلم أن ذلك لا يسوي شيئا أمام الركعة والسجدة التي فعلتها في المسجد مع الجماعة. يا ليتك تعلم مقدار هذه الطاعة، يا ليتك تعلم أنك إذا مشيت على الأرض طائعا لله عز وجل أنك أسعد الناس في هذه الدنيا. غفلتنا عن نعمة الله وغفلتنا عن شكر النعمة هو الذي جعل الأعين تسترسل، وإذا استرسلت العين جرت القلب وراءها، وإذا جر القلب إلى الهوى أصاب الردى. فاحجب عن ذلك بمعرفة نعمة الله عليك. حينما ينظر الإنسان إلى شاب قد أعطاه الله عز وجل نعمة الجمال والمال والصحة والفراغ فأرسل ذلك كله في معصية الله عز وجل وانطلق في عز شبابه وجماله فسخر هذا الجمال والشباب لأذية المسلمين في أعراضهم، أتظن أنه سالم من عقوبة الله عز وجل؟ كم من شباب كانوا في جمال ونضرة وكانوا يخطفون الأبصار بما أعطوا من الجمال فتهتكوا في حدود الله فمسخت وجوههم. والله إن بعضهم، وقد رأينا بعض العصاة والعياذ بالله، كانوا من أجمل ما يكونون صورة وبهاء، كما قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فأعطوا من نعم الله ما أعطوا فكفروا النعمة. والله ما مضت سنوات إلا مسخوا وأصبحت وجوههم مظلمة حتى إن الواحد منهم يكره أن يراه الناس. احذر من عقوبة الله عز وجل. إذا أعطي الإنسان جمالا أو أعطي حالا فليعلم أن الله يحاسب. وكم من أناس صاموا هذه النعمة فبارك الله لهم وعطاهم الخير والبركة. المطلوب الآن أن تبحث في نعمة الله عليك. إذا استقمت على طاعة الله وأمسيت وأصبحت والله راض عنك فليس هناك نعمة أعظم من هذه النعمة إلا أن تزداد منها. لم ينقصك شيء. إذا أعطاك الله الهداية فليس هناك عطية أعظم من هذه العطية إلا أن يزاد الإنسان منها. لا تظن أن حياة المرح واللهو أنها السعادة، ولا تظن أن حياة اللهو والغفلة أنها السعادة. كلا والله، فلم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. والأمر الآخر أيضا، عليك أن تعلم أن في هذه الدنيا مقامات يقومها ولي الله المؤمن المتقي يبوأ بها عز الدنيا والآخرة. أن يعطى النعمة فيجتهد في حفظها مع الفتن والمحن فترفع درجته ويغفر ذنبه ويرضى عنه ربه. اللهم اجعلنا ذلك الرجل. إذا أعطي الرجل في هذا الزمان فراغا فذهب يحفظ القرآن، أو أعطي فراغا فذهب يحفظ الأحاديث، أو أعطي فراغا فذهب يقوم الليل أو يصوم النهار أو يزور العلماء أو يسمع للدروس أو يحضر المحاضرات أو ينفع الناس ويذكر الغافلين وينبه النائمين ويوقظهم ويدلهم على ربهم، أي سعادة هذه السعادة. علينا أن نستشعر هذه النعمة في مقام حفظ ما أعطى الله ما أعطاك الله من نعمة الهداية والعلم. استغل الفراغ في شيء ينفعك، لن تجد وقتا تعصي فيه الله. استغليت الفراغ في وقت ينفعك. ثم من بركات الطاعة أنها تدعو إلى الطاعة. الشخص إذا أصبح أول ما يصبح ما جلس يفكر في مال ولا حلال، ابتدأ أولا يفكر ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فابتدأ بالأذكار. اليوم الأول يفكر ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عنده كتاب فيه الأذكار، فيأتي اليوم الثاني ويشتري الكتاب أو يستعيره أو يسأل عالما أو يكتب دعاء أو أدعية ثابتة صحيحة، ثم يأتي اليوم الثاني ويحفظ سنة ثانية ثم سنة ثالثة، فإذا بهذه السنة تقود إلى السنة ثم هذه السنة تقود إلى سنة، فإذا به يتقلب في الخير والبركة والنعمة، فلا يزال يثبت بتثبيت الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حينما يكون الإنسان قوله سديدا وعمله رشيدا يفكر كيف يعمر وقته في طاعة الله، لن يجد وقتا يعصي فيه الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعظيما من الله ليست بالهينة. لماذا تجد الإنسان على طاعة وخير ثم يقول لك أنا أجد قسوة؟ تجد قسوة لأنك ما شغلت وقتك بما يرضي الله، تجد قسوة لأنك ما عمرت وقتك بطاعة الله عز وجل. أصلا الذي يفكر منذ استقامته كيف يعمر هذه الاستقامة بالذكر والشكر لن يجد وقتا لفضول المباحات فضلا عن المحرمات. الشخص إذا بحث عن السنن بالطريقة التي كيف ما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا أصبح، ثم إذا قال أذكار الصباح والمساء انشرح صدره. جرب إذا أصبحت أن يكون عند فراشك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء مما صح عنه وثبت، وقله والله لن تقوله بعد 3 أيام أو 7 أيام، لا نحدد العدد على الورد، لا، إنما نقول إن من يقول 3 أيام بمعنى المداومة على الطاعة، لأنه إذا قاله المرة الأولى قد يتركه في اليوم الثاني قد يتركه في الثالث والرابع، لكن إذا فعله اليوم الأول والثاني والثالث كتب له العمل، أصبح من أهل المداومة. وقد قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله ما كان ديمة، أي داوم عليه العبد. وأجمع العلماء على أن الديمة تكون بالتكرار، فإذا جاء في اليوم الثاني في اليوم الثالث لن يصبح في اليوم الثالث إلا ويجد أن حاله في اليوم الثالث مختلفا كثيرا كثيرا عن حاله حين كان لا يقع هذه الأذكار. سيجد بركة ذلك في ثباته على الطاعة، سيجد بركة ذلك في سمعه وبصره وقلبه وفؤاده، بل حتى في تفكيره يضع الله له البركة، لأنه عليه الصلاة والسلام سنة كلها خير. هو يقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في ديني، عافية الدين والدنيا، وإذا عافاك أغناك، إذا عافاك ربك أغناك. قال يا عم رسول الله سل الله العافية وأنت تصبح وتقول ما قاله عليه الصلاة والسلام، تدعو بدعوة قال عليه الصلاة والسلام، أتخيب؟ حينما تقول اللهم إني أسألك العافية إذا بالفتن تخالف العافية، فأنت تسأل ربك المعافاة من الفتن فينجيك الله منها. ولذلك من أصبح وقال هذا الدعاء ليس كمن أصبح ولم يقل، ليقف الرجلان أمام الفتنة فتجد حال هذا أضعف من حال هذا. إذن المحافظة على عمارة الوقت بطاعة الله. منهم من يبحث عن الأذكار، فإذا وفق للأذكار تجده بعد ذلك يسأل نفسه هذا يومي أي شيء أرضى لله في هذا اليوم، هذا أفضل سؤال تسأله إذا أصبحت وأمسيت، ما هو أفضل شيء ترضي به الله؟ من أصبح وأمسى وهمه أن يرضي الله فتح الله في وجهه أبواب الرحمة، يفتح الله في وجهك أبواب الرحمة، حتى ولو لم تعمل العمل الصالح وتتمناه يبلغك الله درجة من عنده. أن تبحث كيف ترضي الله، ومن أصبح وهو يرى أنه يتنافس مع الناس في هذا اليوم وكأن اللسان حالي يقول اللهم لا تجعلني أشقى عبادك عندك في هذا اليوم، يريد أن يكون بأفضل المنازل والرتب عند الله في هذا اليوم، ويسأل الله عز وجل بلسانه ويتعاطى أسباب الكمال، فإن الله يعصمه من المعصية. هذا نية خير، أصبح وهو يبحث عن مرضات الله، والله يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لكن من أصبح والدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، يصبح الناس يصلي الفجر ليس عنده هم إلا كيف يجلب المال، وليس عنده هم إلا كيف يأكل، ما الذي يأكل، ما الذي يشرب، ويا فلانة يخاصم زوجته يخاصم أولاده، ائتوا بكذا واذهبوا بكذا وارفعوا كذا وأحضروا كذا، الدنيا أكبر همه مع الغافلين. ثم يريد أن يكون سالما من الفتن، ابحث أول ما تبحث عن مرضات الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ليس معنى هذا أن نترك أسباب الرزق، لا، ولكن نوغل برفق، أن لا يجعل الإنسان الدنيا أكبر همه. إذا جعلت الوقت معمورا بطاعة الله لن تجد وقتا تعصي الله عز وجل. هذه المقامات التي تحفظ بها نفسك عن حدود الله ومحارم الله، ولذلك تجد البعض يقول لك وقعت في المعصية، سل تجده لا يبالي بالوقت، لا يعرف قيمة الوقت. من الأمور التي يسترسل بها للمعاصي أن تجده كثير الزيارة، يذهب إلى هذا ويزور ويجلس مع فلان وعلان، وإذا جلس في زيارة ليست زيارة محب وأخف الله، ولكن قال فلان قال علان وقال فلان وفلان يقول فيك وفلان، وقد يكون نماما والعياذ بالله. هذه هي التي تردي الإنسان، يحذر الإنسان من إضاعة الوقت. عليك أن تعلم أن رأس مالك هو الوقت، فإذا صليت الفجر وأنت تحمل هم كيف تكسب هذا اليوم وكيف يكون تكون أرضى لله من غيرك، سيفتح الله عليك، ستجد أن نفسك تحدثك بأمور صالحة طالما غفلت عنها. والله إن أقواما هدوا إلى العلم بتوفيق الله عز وجل، ثم لما كانت نيتهم مع الله صادقة أنهم يبحثون عن شيء يأمرون به أعمارهم في طاعة الله، لم يخلقك الله عبثا ولم يجدك الله سدى، ما خلقك الله إلا لعبادته، فتبحث كيف ترضي الله عز وجل. واعلم أن التجارة مع الله رابحة، وأن بركة الأعمار والأوقات استنفاذها في طاعة الله. كذلك مما يوصى به الإنسان أنه إذا عصى الله لا يتذكر المعاصي إلا في حالة واحدة، وهي أن تبعثه على الندم لا على اليأس من رحمة الله. الندم الذي يحركه للزيادة من الخير لا إلى ترك الخير واليأس والقنوط من رحمة الله. فإذا كان الإنسان يذكره الشيطان بماضيه من أجل أن يحطمه ويقول له من أنت، أنت الذي تطلب العلم الذي كنت تفعل وتفعل، فتقول له اخسأ عدو الله، فإن عمر رضي الله عنه حمل السيف رضي الله عنه يريد أن يقتل ختنه زوج أخته، وكان رضي الله عنه أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأصبح إماما من أئمة المسلمين، وكم وكم من أناس كانوا فأصبحوا. فإياك ثم إياك أن تفكر في الماضي إلا أن يبعثك على التواضع وعلى الانكسار وعلى تعظيم نعمة الهداية وعلى الزيادة من الخير. أما إذا حمل على عكس ذلك فإياك إياك. فإذا كان الإنسان لا يتذكر الماضي إلا من أجل أن يزداد من الخير ويعرف قيمة الطاعة والبر، فهو بخير المنازل. وأما إذا كان غير ذلك لا تفتح باب ذكر الماضي، إياك ثم إياك، لأن الشيطان يتسلط من هذا الباب على الإنسان. واعلم أنك ما ظننت بربك خيرا إلا كان لك، تظن بالله خير، تقول الله يثبتني، الله يشرح صدري، الله يوفقني، اللهم إني تائب إليك، اللهم إني أرجو رحمتك، ولسان حالك أنك تريد الخير وتري الله من نفسك الخير بكثرة تلاوة القرآن وكثرة الاستغفار والتسبيح وذكر الله، سترى من الله كل خير. قال في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له. إياك تقول أنا كنت أفعل، لا الله ما يهديني، أنا كنت أفعل، لا أنا ما أصير عالم، وانت بربك شر، من ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له. أنت تعامل ملك الملوك الكريم الحليم الرحيم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله غني عنك، لا تقول الله لا أنا ستسوء خاتمتي والعياذ بالله، لا تظن بربك الشر، ظن بربك الخير. قل من الذي أخرجني من هذه الظلمات؟ سبحان الله، أنا كنت أفعل وأفعل، من الذي صرفني عن هذا؟ يا رب لك الحمد، يا رب لك الشكر. اللهم إني أسألك دوام النعمة وزيادة النعمة وبركة النعمة، وتسأل ربك الخير، تزداد من الله حبا ومن الله رضا وقربا. إياك أن تسيء الظن بالله عز وجل، والأخذ بالأسباب التي تعين على الطاعة وعلى ذكر الله عز وجل لا شك أنه خير معين للإنسان في طاعة الله عز وجل. أخي في الله، ما الذي يمنعك أن يصبح لسانك دائم بالاستغفار؟ ما الذي يمنعك؟ يمنعك أن تكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما الذي يمنعك من هذا؟ قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس أكثر من 70 استغفر الله استغفر الله. ما الذي يمنعك أن تذكر الله وأن تكون من الذاكرين والشاكرين؟ فإذا أكثرت من الخير عصمك الله بعصمته وحفظك الله من المعاصي. كذلك مما يعينك على ترك المعصية أن تكثر من زيارة المقابر، فإنها تذكر الآخرة، ومن ذكر الآخرة هانت عليه الدنيا، ومن هانت عليه الدنيا ضعف سلطان الشهوة عليه وقصر أمله وحسن عمله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. صاحي شمر لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. إياك أن تغفل، لا يمر عليك أسبوع إلا وأنت شيعت جنازة لتقف على إخوان لك وأخوات من الذين فارقوا من الأموات، ولعلك أن تعرف منهم غنيا أو ثريا، أو تعرف منهم شيطانا مريدا طالما عصى وبغى، أو تعرف منهم جبارا عنيدا طالما آذى الخلق وطالما تعدى حدود الله لكي تقف على قبره وترى كيف أصبح حاله وكيف انتهى مآله، لتعلم كيف مكرت الدنيا بأهلها، لكي تعلم حقارتها وذلتها، ولكي ينكسر قلبك إلى ربك، ولعلك أن تجد في القلوب في القبور قريبا أو حبيبا أو عزيزا، فتقول هذا العزيز وهذا الحبيب قد صار إلى الله، وإني إلى مصيره صائر ومنقلب إلى هذه الحفائر، وإني لا أستطيع أن أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا بالتوبة والإنابة وصلاح العمل. زيارة القبور تحلك القلوب إلى الله، ولذلك يعتبر الإنسان بزيارتها وبتشيع الجنائز فيها، فيرى الابن يدني أباه وأمه وأخته وأخاه، كل هذه تحرك القلوب، تحقر الدنيا في قلب الإنسان وتجعله يرى بعين البصيرة، وعندها يقصر أمله في الدنيا. وإذا قصر الأمل وزال الغرور ضعفت النفس عن معصية الله وقويت على طاعة الله عز وجل. ولذلك أوصي من قسى قلبه بزيارة المقابر، زر المستشفيات، لا يمر شهر أو على الأقل أسبوع إذا وفقت إلا وقد عدت مريضا، لكي ترى نعمة العافية التي أنت فيها، فتحمد الله عز وجل على العافية وتشكر على ما أنت فيه. أخي في الله، تذكر نعم الله عز وجل التي عليك، التي من أمامك ومن خلفك وبين يديك بل حتى في نفسك وجسدك وذاتك وروحك تذكر النعم، فإن ذكرها يبعد الإنسان عن المعاصي والنقم. تذكر نعمة الله عليك وإحسان الله إليك، واستحي من الله أن يراك مقتديا لحدوده بنعمه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الهداية، اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك، اللهم ثبتنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم قلوبنا فتصلحها من الفساد. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك والاستقامة على طاعتك حتى نلقاك يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وتسلط الشيطان علينا. اللهم إنا نسألك ثباتا يرضيك عنا. اللهم اصرفنا عما لا يرضيك عنا وثبتنا على طاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن ترحمنا وأن ترحم إخواننا المسلمين. اللهم اغفر لموتاهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم احسن الخاتمة للأحياء، يسر أمورهم واشرح صدورهم، فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم إن بإخواننا في العيس وما جاورها من البلاء والعناء ما لا يخفى إلا عليك، ما لا يخفى عليك إله الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين، ألطف بنا وبهم. اللهم ألطف بنا وبإخواننا في هذا البلاء الذي نزل بهم. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والبراكين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وضعفهم، اللهم نشكو إليك قلة حيلتنا وحيلتهم. اللهم ارحم كبارهم وصغارهم وشبابهم وشيبهم وأطفالهم، اللهم اجمع شملهم ويسر أمرهم واجبر كسرهم. اللهم إنا نسألك اللطف بنا وبهم، اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك، اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونبرأ إليك من كل شيء لا يرضيك منا. اللهم عظمت ذنوبنا حتى رجفت الأرض من تحتنا، اللهم عظمت ذنوبنا وكثرت عيوبنا، فنستغفرك اللهم ونتوب إليك مما أسأنا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك مما أسأنا واقترفنا، تب علينا في التائبين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا يا أرحم الراحمين، وتجاوز عنا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا في اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم فرج عنا وعنهم، اللهم يسر لنا ولهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسألك اللهم إله الأولين والآخرين عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عدوا إلا كبدته. اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وعظمتك إله الأولين والآخرين وباسمك العظيم الأعظم الذي لا ترد به دعوة إله الأولين والآخرين ألا تدع لنا عدوا إلا كبدته ودمرته. اللهم لا يحول بيننا حائل في طاعتك ومحبتك والدعوة إلى دينك إلا كبدته ودمرته. اللهم زلزل أركانه، اللهم زلزل أركانه، اللهم زلزل أركانه،
اللهم صد بنيانه وفرق أعوانه، اللهم ألبس إله الأولين والآخرين وأعوانه شيعا، خالف بين وجوههم وقلوبهم، واجعلهم عبرة لخلقك بعزتك وجلالك وعظمتك. نسألك لا إله إلا أنت، نسألك لا إله إلا أنت، نسألك لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.